جدد التحية لحضراتكم والشهداء الكرام والضيف الكريم أستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون. نرحب بك مرة ثانية. يعني كان قبل الفاصل بنتحدث عن مخاوف في اليمن من سقوط صنعاء في يد الحوثيين و 50% من أسلحة 10 ألوية كانت مرابطة في صعدة للجيش اليمني بيعت للحوثيين. مش شر البلية ما يضحك؟
لا بالتأكيد. أنا بس يعني أخطر حدث حصل في اليمن هو اللي حصل منذ أيام قليلة, يعني اخضاع قبائل حاشد للحوثيين
هي لسه لم تخضع. يعني الاستاذ مختار قال المساله ان كان فيها خيانات.
لا الخيانات دي ممكن تكون موجوده بس انا مش مقتنع بها قوي.
يعني انا سالت سؤال مباشر
وحضرتك
بقول له يعني انت شايف ان ضرب رمز آل حاشد, رمز قبيله حاشد, شيخ مشايخ حاشد الاحمر عبد الاحمد او حسين الاحمر, ضرب بيته وتفجيره, مش ده برضو رسالة لليمن كلها احنا ضربنا الكبير بتاع اليمن فبالتالي كله يسكت؟
هو طبعا قال لك يعني ما كان للحوثيين انهم يعني يعملوا كده لولا ان في مساندة ضخمة وكبيرة جدا طبعا بالتأكيد. بس انا عايز اقول لك ان المسألة لا تتعلق بالخيانات. هم في كلام بيتردد بيقول لك في فلوس دفعت لبعض مشايخ القبائل الحاشد وما شابه وان في دعم عسكري حصل وكده, لكن انا عايز اقول لك ان هو مرتبطه بالسيناريو الذي يتعلق بتقسيم تقسيم تقسيم اليمن الى اقاليم. وعندما نوقش هذا الامر ويبدو انه استقر عليه الراي في اليمن, اعتقد ان المصالح والتحالفات تبدلت على الارض. هناك اعتقد كان في سؤال مطروح بعد هذا السيناريو مطروح على الرأي العام في حاشد, يعني انت مصلحتك مع مين؟ هل مصلحتك الان ستكون
مع الدولة مع ولا مع
مع الاحمر والدولة مع الحوثيين؟ ما ننساش حاجة
فين البعد العقدي.
ما انا هقول لك البعد العقدي. يعني احنا لا ننسى ان قبائل حاشد اصولها وحتى الان زيدية هي فيها عوائل سنية, لكن هي تنتمي مذهبيا المذهب ايه الزيدي. واعتقد ان هذه النقطه كانت حاضره عندما طرح سؤال ايه المصالح. مصلحتي مع مين؟ مصلحتي مع التجمع اليمني للاصلاح لاخوان المسلمين ومع الاحمر ومع الدوله خلاص اتهمشت, الدوله ضعفت جدا. ما ننساش دايما انه قبائل حاشد يعني من الناحيه الرمزيه وضربها الشيء بالغ الخطوره, لان كما نعلم ان هي بتمثل وزن سكاني ضخم جدا حوالي 6 مليون, بالاضافه بتمثل ايضا ثقل تجاري ومالي برضه كبير جدا, ان معظم رجال الاعمال الكبار في اليمن ينتمون الى قبيله حاشد
كذلك الرئيس
وكذلك ايضا بتمثل برضه قوه عسكريه كبيره جدا. يعني معظم القيادات الامنيه والعسكريه في اليمن بينتموا الى حاشد. خلي بالك برضو في بعد تاريخي في هذه المسألة. قبيلة حاشد كانت أحد الأسر السبائية الحاكمة, يعني هي بتنتمي إلى مملكة السبأ يعني هذه الجينات يعني يتورثها الأجيال المتعاقبة في حاشد. يعني الوضع بالنسبة لحاشد خطير جدا. بس أنا
لماذا تتخلى عن دورها للحوثيين وهي بهذه المراحة والحضارة والحجم والقوة؟
برضو في حصل حاجة. يعني السؤال زي ما قلت لك اللي طرح مصلحتها مع مين؟ الأول طول عمر حاشد منذ سقوط الإمامة الملكية في 62 وهي بتتمتع بنفوذ سياسي كبير جدا في اليمن, وكانت هي الدعم السند للسلطة المركزية في صنعاء. لكن دلوقتي ما فيش سلطة مركزية موجودة في صنعاء, اختفت بتختفي. وبالتالي فسبب السبب الحقيقي الذي يدعو حاشد أن تستمر على هذا الوضع بيختفي تدريجيا. وعايز اقول لك حاجه تانية كمان, زي ما قلت لك ان الحوثيون وحاشد ينتمون الى ذات الايه المذهب الزيدي.
لا بس الحوثيين يعني اثناعشريه
يعني هم الاثنين تقريبا لا يؤمنان بمشروع الدوله. واعتقد انه اللي بيحصل دلوقتي ايضا لا يهدد اليمن في وحدتها, ولكن ايضا بيهدد الهويه السياسيه لليمن. بمعنى يعني تعرف ان المشروع الحقيقي للحوثيين هو العوده الى النظام الامامي الامامه الملكيه.
يعني انت عايز دوله, يعني انت رايك ان يبقى في دوله شيعيه هي جارة للسعودية.
لا يعني هم يعني أنا أقول لك الوضع لا يعني لا يتعلق بالتقسيم ولكن أيضا بيتعلق أيضا بالهوية السياسية لليمن. اليمن الجمهورية اليمنية نفسها مهددة الآن كجمهورية، وربما هناك نوع من الردة الحضارية والردة السياسية إلى ما قبل 62، يعني العودة إلى النظام الإيه الملكي مرة أخرى. أنا عايز يعني
زي ليبيا، في ناس بتطالب دلوقتي في ليبيا بإعادة النظام الملكي،
لأن حتى في كلام بيتقال إنه اللي بيحصل ده اللي بيحصل حاليا كان بين حاشد وحاشد كان بتقاتل الحوثيين منذ يعني أيام، وبين الحوثيين هو قال لك إن هو صراع ما بين ما يسمى بالزيدية الصحوية، وخد بالك إن هي بتمثل الإسلام السياسي الزيدي، وبين الزيدية القبلية اللي هي بتمثل سلطة العسكر. يعني هم شايفين إن الصراع في هذه في النقطة دي. بس أنا عايز أقول لك إن أنا شايف إن هو مع ضعف الحكومة أو السلطة المركزية اللي كانت موجودة يعني منذ عام 62، واللي كانت قبائل حاشد في تحالف معاها باستمرار بدأت تختفي، بالتالي اتفكت ايه عرى الترابط بين حاشد او تتفكك تدريجيا، وبين وبدأ يكون ولائها الى الولاء الطائفي من جديد. طيب. يعني انا عايز اقول ان دي نقطة جوهرية ربما مش باينة قوي.
بتكلم على جزئية السلاح هنا
ما
يعني سلاح 10 ألوية في صعدة يتباع 50% منه للحوثيين، واللي يطلع يصرح بده كمان مصدر من وزارة الدفاع.
انا بقول لك ان هذه المسألة ليس بالضرورة ان تكون بيعت، ولكن ربما يعني تصرفت
سلمت ولاء
لان انا قلت لك ان قابلية حاشد معظم قادة الاجهزة الامنية والاجهزة والقيادات
العسكرية
كلها من حاشد، معظم من حاشد. فربما حصل هذا يعني ايه هذه المسألة. الحاجة التانية برضو يعني هو بعض يقول لك انه هو مش كل حاشد، يعني هو بعض مشايخ في بنو صريم وفي الحوس وفي العصيمات تمر لا ده الدولة دخل طرف هذه طرف في الاتفاق اللي حصل امبارح. يعني دولة يعني شايفة ان حصل في اتفاق مع مرجعيات قبلية كبيرة جدا داخل حاشد. وبالتالي انا يعني حتى يعني خلي بالك برضو لما يجي نتكلم على 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 بني صريم بنتكلم على اكبر بطن من بطون حاشد نفسها، محورها قوامها الاساسي. يعني انت بتتكلم على اتفاق كبير حصل وفي تغيرات في اوزان القوى على الارض،
يعني ملزم بالنسبه لحاشد على الاقل
بالتاكيد. وبعدين كان المشكله كلها تلاحظ انه كان تامين نقل السلاح والعتاد للحسين الى صنعاء. يعني الهدف دلوقتي زي ما قال دلوقتي الهدف هو صنعاء. انا اعتقد ان الفتره الجايه
عمران بينه وبين صنعاء زي ما قال 45 كيلو،
يعني شمال اليمن ربما يخضع للاحتلال الايراني قريبا. يعني
طيب عايز اسال يعني ايضا الدولة يعني ليه غيبة؟
هي الدولة شايفة ان هي بعد علي عبد الله صالح، خلي بالك برضو بنسى برضو خلي بالك ان انا سمعت حتى المتحدث الرسمي باسم الحسين امبارح او النهارده هو بيتكلم ان هم دلوقتي في حالة مصالحة مع حزب المؤتمر مع علي صالح. خلي بالك وقبائل حاشد برضو في قطاع منها ايضا مع برضو النظام القديم
هو اصلا يعني من حاشد يعني
في تقاطع كبير جدا بين الموقف الحالي. الدولة عندها مشكلة هي ايه؟ ان هي الدولة الحالية النسخة بتاعتها ما بعد الثورة بتقول انه الدولة كانت بتدير الحروب بنفسها الداخلية ايام علي عبد الله صالح، ولا تريد بعد الثورة ان تتورط في ادارة الايه في إدارة هذه الحروب الداخلية. هي عايزة تبقى على الحياد. طبعا ده كلام ما يصحش، مفيش حاجة اسمها على الحياد، لكن هي بتقولك انا مش عايزة اتورط في مواجهات مع قوى تانية. لكن واضح تماما ان في برضو لا نستبعد، يعني انت عارف ايه، لا نستبعد فكرة ان في اتجاه داخل السلطة لانهاك القوى القبلية والطائفية في اليمن، يعني انهاكها في مواجهات ان السلاح الموجود اليمن فاسد.
يعني تتوقع ده وبعدين يجي الجيش اليمني يساهم
من ويحفظ الامن؟ يعني في كلام يقول لك يعني ادوا فرصه لانهاك هذه القوى في مواجهات كثيره مع بعضها. ما تنساش ان اليمن فيها حوالي 60، يعني اخر احصائيه قريتها على السلاح في اليمن، السلاح اللي هو فيد الناس حوالي 60 مليون قطعه سلاح. المساله الثانيه الاخرى برضو مش الدوله بس، بتتعلق بمنظومه القيم المتوارثه في المجتمع
اليمن.
اليمن يعني حتى الان شيل السلاح في اليمن بيعتبر شرف يعني. هو اللي شال السلاح بيعتبر شال شرفه يعني
من ايام الجنبيه.
فدي دي 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 منظومه قيم متوارثه هتاخد وقت طويل جدا على تغيرها لانه المفترض ان السلاح الشرعي بيوجد مع السلطه الشرعيه فقط، وان السلاح الذي خارج الشرعيه هو سلاح مجرم ومفترض انهم يعاقبوه. في مأزق حقيقي للدوله اليمنيه عايشه في مشكله كبيرة دلوقتي. لكن أنا لا أستبعد أن هناك يعني اتجاه ونزعة نحو إنهاك القوى القبلية والطائفية الموجودة
لتسيطر الدولة وتعيدها من مرة
لاحقا فيما بعد.
ننتقل لملف آخر مشاهدي الكرام، هو الملف العراقي. ثوار الرمادي يكبدون جيش المالكي خسائر فادحة، وحكومة المالكي تشدد على الفضائيات بالتعتيم على أحداث الأنبار. تستمر الحرب الشعواء التي يشنها نور المالكي وقواته على الأنبار، وتستمر معها بسالة ثوار العشائر، فقد تمكن الثوار من تكبيد قوات المالكي خسائر فادحة. المالكي يواجه انتصارات الثوار بفرض تعتيم إعلامي على الأزمة. فقد نقلت صحيفة المستقبل اللبنانية أن الحكومة العراقية أو للحكومة العراقية قيود مشددة على الفضائيات العراقية بالتعتيم على سير المعارك. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تستمر الحرب الشعواء التي يشنها نور المالكي وقواته على الأنبار، وتستمر معها بسالة ثوار العشائر، فقد تمكن الثوار من تكبيد قوات المالكي خسائر فادحة، وأحرقوا دبابة وثلاث مدرعات في اشتباكات مستمرة منذ يومين في حي الملعب وشارعي 26 برمادي. المالكي يواجه انتصارات الثوار بفرض تعتيم إعلامي على الأزمة. فقد نقلت صحيفة المستقبل اللبنانية أن الحكومة العراقية فرضت قيودا مشددة على الفضائيات العراقية بالتعتيم على سير المعارك في الأنبار ذات الأغلبية السنية، واقتصار أخبارها على المصادر الرسمية، مشيرة إلى امتناع الحكومة عن تسليم جثث 300 جندي عراقي موجودة في البرادات. وفي مواجهة الثوار المنتفضين يحاول المالكي تعزيز قواته العسكرية، فقد نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مسؤولين في حكومة المالكي أن هناك توجها من المالكي لشراء أسلحة ومعدات عسكرية جديدة من إيران لدعم حربه على الشعب في الأنبار. وعلى الصعيد السياسي أعلن نواب عراقيون من كتلة المتحدون التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة نجيفي رفضهم العودة للبرلمان بسبب تعنت المالكي بشأن أزمة الأنبار. في الوقت ذاته تضرب العراق موجة من الانفلات الأمني، فقد سقط 16 قتيلا اليوم الأربعاء في انفجار ضخم هز وزارة الخارجية العراقية في منطقة الخضراء ببغداد.
يعني اسمحوا لي، شفنا من التقرير عرض محاور خطيرة. يعني هناك طائفية في العراق، هناك قتل، ذبح على الهوية. المالكي بالنسبة للصراع مع الأنبار أو المحافظات السنية عموما يعطي تعليمات للإعلام بالتعتيم. يعني كثير من المغالطات حول أزمة الأنبار تحديدا، كيف للثوار أن يواجهوا ذلك؟ وبرأيك هل سينجح المالكي في استمرار تعتيمه على ما يحدث على الأرض؟
شوف، هو يعني كان في سؤال مطروح قبل كده، يعني هي العراق رايحة على فين؟ وكنا بنقول ان هي داخلة في سكة سوريا، يعني السيناريو السوري هيعاد انتاجه من جديد في الحالة العراقية. الحقيقة انه، وخلي بالك ان الوضع يبدو انه بات خطيرا، ويبدو انه المالكي عاد يعني برضو يعني بيستن بنفس سنة حافظ بشار الأسد. انه بدأ يعني ايه يستدعي القوى الشيعية الخارجية. يعني منذ يومين صحيفة السياسة الكويتية نشرت خبر خطير جدا، قالت ان الثوار او يعني مقاتلو القبائل في العراق القوا القبض على ثلاث مقاتلين من حزب الله اللبناني. يعني حزب الله اللبناني لا داخل في السجن، يعني داخل دي معناها انه المالكي واقع، بدا يتعب، محتاج ناس تانية. وعلى فكرة يعني
بيجند الاطفال،
يعني انا عايز اقول لك، بس عايز اقول لك ان هو فيما يتعلق يعني وجود حزب الله كطرف، يعني هم كانوا جايين بيقتلوا مع بجانب القوات
العراقية
الرسمية جانب بغداد، فهو ده بيديك دلالة واضحة بانه
مؤشر انه ماشي في سكة سوريا
ومنهك. يعني هو لو قادر ينهي الصراع ده لوحده بدون اي مساندة من الميليشيات الشيعية غير العراقية ما كان حسمها، ما كانش اتحط في كده. لكن بقول لك وجود حزب الله في العراق بيؤكد انه أنهك وهو مش قادر يحسم هذه المسألة بحسب عسكري عراقي لوحده، بدأ يستعين بالقوى.
الصور هنا يعملوا إيه على التعتيم الإعلامي ده؟
لا هو التعتيم الإعلامي ده أي تعتيم إعلامي أعتقد هيفشل، يعني في العصر الحالي ما فيش حاجة اسمها تعتيم إعلامي. ده لو واحد ضرب ألم يعني مثلا صفع يعني على وجهه مثلا في
إذا لا ينجح
يعني
بطولات هؤلاء
لا طب يشوف حتى هم أهل السنة في الأنبار وفي الرمادي والفلوجة، يعني من المفترض أن هم عندهم مساحة واسعة جدا من الإعلام البديل، يعني عندك الإنترنت موجود ياخد بالك إزاي، المواقع الإلكترونية موجودة،
القنوات السنية للأسف الشديد ولا تغطي أخبارهم بحياد،
يعني هو ربما في بعض القيود، لكن أنا عايز أقول لك يعني المفترض أن يكون يعني القادة الميدانيين على الأرض يكون لهم يعني إيه منابرهم الإعلامية على الإنترنت، الإنترنت مفتوح وصعب السيطرة عليه وممكن تعمل عدد من المواقع وتنقل صوت وصورة، يعني
زي مثلا قناة البابلية بتاع صلاح
موجودة يعني اللي بيحصل في الصورة الوقت بينقل على يعني صوت وصورة للعالم كله،
ملايين الفيديوهات موجودة على الثورة السورية. طيب التقرير أيضا بتشير إلى أن المالكي بيقوم بشراء أسلحة من إيران، هل ترى أنه اختار الحل العسكري بديلا ويعني مزيد من التصعيد لهذا الحل؟
هو يعني هو الطغاة في الغالب لا يؤمنون أبدا الحل السياسي، الحل السياسي والسلمي
يؤمنون بالقوة،
بالقوة. هو زي ما حصل بالنسبة لبشار الأسد، كان في الأول كانت الثورة ضده كانت كل ثورة سلمية، كانت الشوارع والأطفال في درع كانت كل الأطفال بتطلع في الشوارع يعني تهتف ضدها يعني
واجههم بالرصاص لمدة 9 شهور وبعد كده تسلح
وانتهى الأمر زي ما انت شايف بيحصل إيه في الإيه في سوريا. أعتقد إن هذا يعني نفس هذا النمط بهذه الطريقة بيتبعها الآن الملكي في العراق، وأعتقد إن هو وبعدين هو برضه بيستقوى بطهران وواشنطن. الأمريكان مدوب سلاح أباتشي، طيارات أباتشي يعني قريب بزعم وجد داعش، واخد بالك إزاي، والإيرانيين فاتحين يعني خزائنهم بالكامل للملكي عايز إنه أداة بطش في إيد طهران معروفة. لكن أنا عايز أقول لك إنه إنه العراق خلي بالك دلوقتي في صور بتنقل على الفضائيات عملية تهجير من المدن الفلوجة يعني هو نفس الوضع الموجود في سوريا. احنا لما نيجي نتكلم على انه هي نسخة او طبعة تانية من طبعات سوريا في العراق فاحنا لا نغالي ولا نسرف
في المقابل المشروع السني أو الناس اللي هم السنة عملوا بالاتفاق مع الشيعة العلمانيين كتلة سموها متحدون يتزعمها أسامة نجيفي رئيس البرلمان، انت شايف ان دي هتبقى مؤثرة ولا فقط لحفظ ماء وجههم امام ابناء وطنهم ومسؤولياتهم؟
لا هو يعني انا يعني دايما لما نيجي يعني نتكلم برضو بالتاكيد في تيار وطني داخل الحاله العراقية حتى من الطائف الاخرى يعني الرهان عليه مهم، لان انت اي مشروع في الغالب لازم يكون مشروع وطني، يعني حتى أهل السنة في العراق أنا أنصحهم الحقيقة إن هم لابد أن يتبنوا مشروع وطني وليس مشروع طائفي، لأنك أنت لو تبنيت أجندة طائفية يبقى أنت بتعطي مبرر برضو للأجندة الطائفية
بس هو الآخر خلاص رفع السلاح ويذبحني.
لا ده ماشي الحال،
أنا مش محتاج أن أنا أقول إن أنا طائفي ولا مش طائفي،
لا مش القصد، حتى العمل كده يعني أنا عايز أقول لك يعني دايما أنت في الدولة الحديثة
لما السنة حكمنا بقى لها 400 سنة ما حدش قال طائفي ولا قال شيعي ولا سني، كانت الشيعة تتجوز السني
أنا بتكلم على الحالة الموجودة حاليا دلوقتي في حكومة طائفية شيعية موجودة في بغداد وفي يعني بتضطهد أهل السنة في بعض المناطق، فأنا يعني إذا كان هناك مشروع لأهل السنة فهو يكون مشروع وطني، وإذا كان هناك اتجاه وطني داخل الحالة الشيعية يعني اعتقد ان
ابدا استقطبه يعني
بس طبعا بالتاكيد
بس هو يعني صوت ولا صوتين يعني زي الجماعه اللي هم اليهود مثلا اللي هم بتوع
يعني هي المساله محتاجه
لا يؤمنون بحدود اسرائيل
هي البص
غير مؤثرين يعني
دايما النضال السياسي والنضال المسلح من اجل الحقوق وكده بياخد وقت، يعني عاش شوية صبر، هذه الجبهة ممكن تكون صغيرة ممكن تتسع مع الوقت ممكن لها مصداقية ممكن تجد هناك دعم دولي ليها، يعني أصله على فكرة برضو المجتمع الدولي بيقلق قوي من كل ما هو طائفي يعني. خد بالك ازاي؟ يعني يقول لك ده مشروع طائفي، ودي المشكله اللي حصلت في سوريا الذي يعني تعاصرت الثوره السوريه بسبب انه يعني البعد الطائفي واضح سواء في نظام بشار او في الجانب الاخر. وبالتالي دوت الحقيقه ادى الى نوع من الايه يعني القلق الغربي. الغرب مش عايز ينفتح على الحاله السوريه قوي، يعني متوجس ومش مطمن. احنا يا يعني مثلا في بعض يعني دايما المؤسسات الوطنية لابد أن تحتوي كل الطوائف الموجودة، وهو ده اللي بيوفر مظل السلام الاجتماعي.
هو ده سلوك السنة لما بيحكمه.
طبعا ده واحد احنا عايزين ان شاء الله.
طب احنا عايزين نقول العاصمة بغداد بتتعرض لانفجارات يوميا، يعني في احيانا في يوم بيبقى في 10 و12 انفجار في العاصمة بغداد. اذا هناك انفلات امني، لماذا لا يوجه المالكي حشوده العسكرية وامنه وحرسه اللموري وغير ذلك لحفظ الامن في العاصمه وفي غيرها من المدن، بدلا من ان يقتل في الابرياء الذين يطالبون بحقوق لهم؟ يعني
لا، هو اصلا فاشل اصلا في حفظ الامن من زمان، يعني من قبل يعني من قبل ثوره اهل السنه. وهو هناك في مشاكل موجوده في بغداد، وبغداد فيها انفلات امني كبير جدا. وهو خلي بالك، هو شوف المشروع الطائفي دايما بيستند الى فزاعه طائفيه زيه، يعني او بيخترعها.
خد بالك ازاي؟ زي تبديل المرقدية الهادي والعسكري من قبل الحرس السعودي، يعني وعلى اثرها تم ذبح السنه في العراق.
وبعدين خلي بالك، اذا حل الجيش والمخابرات والشرطه محل السياسيين، خد بالك، فدي النتيجه معروفه انها حروب اهليه. فهو نور المالكي بيعتمد على منظومة أمنية واستخباراتية يعني
من صنع يده
طائفية متوحشة جدا. ودي على طول دي معروفة حتى في أبجديات العلم، علم التاع السياسي، يعني إن إذا غاب السياسيون وحضر الجنرالات الجيش والشرطة، فأعتقد الدولة بتتجه نحو الإيه الحروب وصراعات الإيه
القبلية والطائفية والإثنية.
فهي الناس مش واخدة بالها منها قوي، إنه المنطقة بتشتعل يعني، وهذا الاشتعال وهذا اللهب وهذا الانفجار بيتمدد بسبب وجود أنظمة طائفية فعلا موجودة، زي النظام الطائفي الموجود في دمشق والنظام الطائفي اللي زرعته أمريكا وزرعوه الإيرانيون فين؟ في العراق. أنت كنت بتتكلم شوية كده على البحرين، ما أعرفش أنت هتتكلم فيها تاني.
طب هناخد ملف البحرين. ميليشيا عصائب أهل الحق تهدد السنة في ديالة وتجبرهم على ترك مناطقهم. وزعت ميليشيات عصائب أهل الحق منشورات في ديالى تهدد أهل السنة في الأحياء العسكري، الحي العسكري، مدينة العزي، دور الصفر، سريحة، وتطالبهم بترك منازلهم. وأكد بيان الميليشيا أنها ستقوم بقتل أهل السنة في تلك المناطق ما لم يتركوها خلال 48 ساعة. ويأتي هذا التطور مع تزايد سطوة الميليشيات في المحافظة والتي تساعدها القوات الحكومية في تنفيذ عملياتها. ويؤكد مراقبون أن ملف ديالى والأمن السياسي والأمني متدهور بفعل قربها من الحدود الإيرانية، الأمر الذي جعل هدفا لضربات الميليشيات الطائفية رغم كونها سنية بنسبة تصل إلى 90%. إذ يرى هؤلاء المراقبون أن إدارة ملف التهجير في ديالى تدار بشكل مباشر من قبل الحرس الثوري من خلال غرفة عمليات موجودة داخل ديالى، ويساهم في متابعتها وزير النقل وزعيم ميليشيا بدر هادي العامري. ملف تاني، ديالة مجاورة لإيران، إيران عايزة تفرخها من السنة اللي فيها لتغير المنطقة ديموغرافيا كما يقال، يعني كيف ترى هذا؟
يعني أنا يعني إيران دولة مش مشاغبة، يعني دولة غير مسؤولة بالمرة. أنا بتكلم مش كمان كدولة، كنظام سياسي، يعني نظام طائفي، نظام الملالي الموجود هناك ده نظام خطير جدا على الأمن والسلم الدوليين. يعني يعني اينما وجدت ايران تجد
الفتن والدماء الفتن والحروب والقتل
والمصائب. يعني احنا يعني مثلا كنت يعني مثلا احنا امس او اول امس وزير او مثلا المستشار الاعلامي لملك البحرين قال لك انه بالتعاون مع الامريكان تم ضبط قوارب لتهريب اسلحه من ايران للبحرين، واللي كان بيشرف على تهريب هذه الاسلحه هي جمعيه الوفاق الشيعية
علي سلمان.
علي سلمان حتى هو نفسه علي سلمان ده كان بيتكلم، يعني في من حوالي أكثر من أسبوعين، وبيقول بيتكلم بصفته هو الأغلبية، يعني هو الأغلبية في
البحرين.
البحرين، وإن هو من مسؤوليته يعني الحفاظ على حقوق أهل السنة وحقوق اليهود والنصارى وما شابه، يعني كلام طائفي جدا، يعني بيتكلم على أساس إن هو
خلاص ملك الدولة.
يعني هو الدولة هو الأساس، رغم إن البحرين الحقيقة بتقدم نموذج على مستوى اللي هو النسق الوطني حلو، يعني مثلا تلاقي مثلا عندها نائب رئيس الوزراء شيعي على سبيل المثال، عندها سفير مثلا يهودي مثلا او سفير
يهودي في باريس،
فيها لا هي بتعمل لا
بتحاول ما عندهاش ولاء وبراء، لو عندها ولاء وبراء ما كانش
حقها الله، بتحاول لا بتحاول تحتوي الاقليات الموجوده. يعني
خلينا في العراق، خلينا في العراق، هل ترى ان ميليشيات المليكي بدات تحرك اذرعها يعني وميليشياتها التابعه لها؟
لا ده بالتاكيد دي يعني دي مساله ليست بعيده ابدا على مخطط الايه مخطط انت لن تنتظر خيرا من مثل هذا النظام ابدا في بغداد بالمره خالص، ولا تنتظر انه يعني سيرد المظالم والحقوق الى اهل السنه، لانه هو هم مشروعين يعني ايه متناقضين، يعني هو المشكله انه العراق او ايران او شيعه العراق بصفه عامه بيعتبروا انه بسقوط صدام حسين استردوا الحكم من الاقليه السنيه. يعني هم دايما بيدعوا ان هم الاغلبيه وانهم طوال عمرهم كانوا يعني تحت القمع والقهر والاضطهاد السني، كانوا يعتقدون ذلك. فهم شايفين ان هم قم بمشروع جديد مناهض للمشروع السياسي الحاكم لأهل السنة في العراق، فهو لا تنتظر أبدا أن هم هيردوا المظالم والحقوق إلى أهل السنة. سوف يتحول أهل السنة في ظل هذا النظام إلى مجرد عبيد، يعني يستعبدوا من قبل إيران،
يحركهم إيران السفر. الضغط ده على ديالة شايف أن هو عشان ما يتفاعلوش مع الأنبار ويتداعوا ليهم ويساعدوهم،
هو العكس لأنه من الغباء السياسي أنه بيوسع جبهة المعارضة السنية ضده، يعني بتنتقل مثلا من الأنبار وتروح مناطق أخرى، بل العكس هو المفترض هو حتى لو كان هناك عقل سياسي رصين وحكيم في بغداد يؤجل الدخول في مواجهات في أي منطقة أخرى إلى أن ينتهي من طي صحة الأنبار.
طب ما يمكن قرب ديالة على الحدود الإيرانية، وكمان هناك أنباء بتقول إن اللي بيدير ملف ديالة حرس ثوري إيراني، هو ده اللي خلاص الملكة سلمها لإيران وهي بتدير المسألة؟
لا تستبعد ذلك، لكن في النهايه تظل ديالي منطقه يعني عراقيه، وطالما مشكلتها مش مع ايران، مع النظام الموجود فين؟ الموجود في بغداد. يعني انا عايز اقول لك حتى لو كان الحرس الثوري الايراني هو الذي يدير ملف هذه المنطقه، لكن هي في النهايه منطقه عراقيه، ومسؤوليتها تقع على عاتق الحكومه الموجوده حاليا في بغداد، والتي من المفترض انها تحاسب على مشاكل.
ننتقل الى ملف البحريني. معارض شيعي بحريني يقول: ثورة الخميني نبرس لنا في إسقاط الدولة. اعتبر الكادي الشيعي المعارض في البحرين جعفر العلوي أن الثورة الإيرانية التي قادها قدوتهم الخميني في تحديه وتصديه لشاه إيران هي نبرس لهم لإسقاط النظام في المملكة الخليجية. وشدد جعفر العلوي في حديثه لوكالة أنباء فارس على ضرورة رفض القوى السياسية الحوار مع النظام الحاكم في البحرين، مؤكدا على أنه لا حل سوى إسقاط ذلك النظام. واتهم المعارض الشيعي نظام البحرين بالمخادعة، واصفا إياه بأنه غير شرعي واستئصالي على حد قوله. وكانت البحرين قد شهدت العديد من أعمال العنف في عامي 2011 و2012 عقب محاولة انقلابية شيعية على حكومة البلاد في مطلع العام 2011، إلا أنه تم إفشالها عقب دخول قوات درع الجزيرة الخليجية إلى البحرين. من وجهة نظرك شايف ان ايران ما زالت تعتبر البحرين المحافظة ال 14 زي ما قال
ايضا دي على فكرة يعني احمد نجات نفسه يعني قالها عام 2011، قال لو دخلنا البحرين، قال كده لو دخلنا البحرين سنغير خريطة المنطقة. هو قال كده صراحة، اكبر رأس اكبر سلطة تنفيذية وسياسية موجودة في ايران بتقول الكلام دوت. شوف حضرتك، يعني انا زرت البحرين ودعيت لحضور المؤتمر الصحفي كانوا عاملينه هناك علشان متعرف اللي هم بعد احداث 2011 الملك البحريني دعا أو طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية على فكرة،
وأدانت الحكومة البحرينية،
أنا حضرت بنفسي وسمعت هذه الأدانة، حتى أنا كنت مندهش جدا يعني. أنا فكرتها أنها ربما تجامل البحرين، لكن أدانت وطالبت بإقالة قيادات أمنية
وعسكرية. هذا لم يكفي الشيعة.
أنا قعدت مع سياسيين بحرينيين حكوا لي أنه فعلا قوارب من الحرس الثوري الإيراني كانت فعلا داخلة البحرين، وهناك قيادات للبحرين فعلا بدأت تترك البلد وتسافر
وترحل.
كانت مش ولكن الموضوع اتحسم خلاص لولا تحرك قطع من الأسطول الثالث الأمريكي حال دون ذلك، وإيه رضعوا إيه
ودلع الجزيرة
فهي يعني عايز أقول لك ده دخل الجزيرة كان قبليها
دخل
يعني دخلت بعد العملية ما خلاص ما الدولة مش قادرة، لكن أنا عايز أقول لك أنا سمعت بنفسي يعني هم حكوا لي هناك يعني سياسيين بحرينيين إنه فعلا القوارب الحرس الثوري اللي هو الإيراني كانت فعلا ستدخل في خلال ساعات وسط فعلا تدخل خلال ساعات البحرين، وكانت تجتاح البلد دي كلها في خلال أقل من كم ساعة. الحقيقة أنا عايز أقول لك إنه إيران هقول لك يعني مثلا في الجار الكويت نفسها يعني في كلام، والدكتور عبد الله النفيسي هو صديق عزيز قال الكلام دوت في متحاكم عشانه برئته المحكمة، يعني قال إن في نواب شيعة في مجلس الأمة الكويتي على اتصال بالمخابرات الإيرانية، بل هو قال كده في واحد يعني في نائب حالي موجود في البرلمان الكويتي نائب شيعي شارك في محاولة اغتيال الأمير الراحل أحمد
الجابر
سنة 85. يعني المشكلة
بقت أعمق من عارف الغلط ومش عارف أخد القرار.
هي خطورة الشيعة في أي بلد إيه؟ مسألة الهوية، عنده أزمة في الهوية يعني
أول ما عندوش انتماء لبلده،
أزمة ولا
ولاءه
للفقيه القم في القم هناك ولا ولاءه للبلد نفسه، هو ولاءه هناك. عشان كده معظم الأجهزة الأمنية في كل الدول السنية بتتابع الملف الايه
طيب.
الشيعي لأن هو ولاءه وانتماءه مش لبلده، ولاءه ليه للملالي الموجودين في قم.
وفي النهاية على الحكومة البحرينية أن تتخذ إجراءات حاسمة ضد هذا يعني الرجل الذي يستهدف إسقاط الدولة البحرينية ويستهدف يعني تحويلها إلى دولة أو دويلة أو مملكة خاضعة للولي الفقيه. أشكر ضيفكم الكريم أستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون، شكرا لك
سلام
شرفتنا. انتهت الحلقة مشاهدة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.